بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، الحقيقة احنا المحاضرة السابقة تطرقت إلى كيفية كتابة أو إعداد خطة البحث، وقلت الخطة انطيت 1 2 3 4 5 ما هي محتوياتها، وقلنا هي عبارة عن ما سميناه تصور مصغر للبحث والخطة اللي راح يمشي عليها الباحث، وهي جدا مهمة لأن تعتبر إلى مثل الموجه. احنا الحقيقة بالجامعة عملنا أيضا نفس التوجهات أو نفس التوجه هذا، عبارة عن هو إذا تقدر تسوي لي عليه زوم، أعطينا نفس اللي شرحناه بس بشكل مختصر، يستطيع الباحث أن يتبعها 1 2 3 حتى يقدم لنا صورة مصغرة لخطة بحثه. بالمناسبة هذه الحقيقة تسري على طلبة الدراسات العليا، سواء كان ماجستير أو دكتوراه أو طلبة الدبلوم، وحتى طلبة البكالوريوس اللي عندهم ما سميناه مشاريع تخرج. بس أنا أنبه نقطة بالنسبة لمشروع التخرج يا أخوان، للطلبة اللي هم بالمرحلة البكالوريوس، نفس الخطوات بس أريده بشكل مختصر، ما في داعي يتوسع بشكل كبير كذا، لا، هذا مشروع تخرج، هذا يمهد للراغبين بإكمال دراستهم أن يصير عندهم ما سميناه background أو ما سميناه خلفية تكاد تكون ولو بسيطة عن حول كيفية كتابة بحوثهم المستقبلية. اليوم الحقيقة راح أناقش أو كيفية كتابة البحث بشكل مفصل. وأول خطوة قلنا من خطوات كتاب، بعد ما يتم عملية اختيار المشكلة البحث، المشكلة البحثية وموافقة لجنة السيمينار عليها، نرجع يبدأ الباحث بكتابة خطوات كتابة بحثه. قلنا الفصل الأول، خلينا يا أخوان نبتعد عن قبل كانوا يعملون الباب الأول تحته المبحث الأول، المبحث الثاني، المبحث الثالث، المبحث الرابع، وتراكمية بحيث حتى القارئ يمل، عضو لجنة المناقشة من يجي يقرأ أيضا يمل، يروح على الفصل الثاني، الباب الثاني، المبحث الأول، المبحث الثاني، وهكذا يستمر. الحين صار في تطور بأساليب البحث العلمي ومناهجه وكيفية كتابة الرسائل الجامعية. لذلك أرجو هذه نصيحة أن تتبعون الطريقة التالية في عملية كتابة البحوث المستقبلية. بعد ما يتم قلنا عملية اختيار العنوان وموافقة لجنة السيمينار، تبدي اختيار البحث. الفصل الأول قلنا الفصل الأول يعالج أو يهتم بموضوع أهمية البحث والحاجة إليه ومشكلة البحث أو أهميته بكيف قلنا. هنا الباحث شريد من عندك تختار أو تكتب لي فشيء تقنعني أنا كقارئ أكاديمي، تقنعني بأنه ليش صار البحث، ما هي أهمية، شنو فائدة، وتبدي تستشهد إذا كانت حدثت مؤتمرات، ندوات، ممكن قابلت مختصين في هذا المجال، شعورك أنت إلى آخره مع التوثيق. هذه الحقيقة يتراوح الكتابة بينات من حوالي 8 إلى 10 صفحة A4، ممكن أقل، ممكن 12، ممكن 11، لا تزيدون أخوان. الآن اللي دلاحظ أنا بالبحوث أنه يجي طبعا بالمناسبة الجامعة الإسلامية مثلا على سبيل المثال، أنه تعطي أول ما يجي الطالب نعطيه هذه توجيهات كيفية كتابة الرسالة، ومن ضمنها مثلا رسالة الماجستير عدد الصفحات، مثلا عدد الصفحات أو عدد الكلمات كذا، كلمة الحقيقة ما يحضرني هذه كم عدد الكلمات أو اللي يجب أن تكون بالرسالة، وحتى ما سميناه الدكتوراه، نعطيه جايد او نعطيه كم يركز لنا، ما يجي يتجاوزها ويبدي يكتب لنا كتابات بحيث تمل، يعني مملة للقارئ ومملة. راح تعطي مثال، مثلا شوفوا عندنا هذه مثلا رسالة مقدمة من طالب، لو هذه شوف حجمها يقدر يسوونها، لاحظ هذا حجم الحقيقة، هذه فشيء خيالي يعني، ما لا ملتزم الطالب مبدئيا، لا ملتزم الطالب بتوجيهات الجامعة، بعدد هي مو بالكثرة. يعني أنا كان عندي مثلا سوبرفايزر مشرف يقول لي شوف فرات، أنتوا العرب تهتمون بالكم بس تريدون تزيدون، احنا هنا نهتم بالنوعية. فلذلك قال لي مثال، خذ هذا صندوق من البرتقال، هاك طلعني من عنده قلاص عصير، شوف لك. فهنا الحقيقة احنا نهتم بما سميناه، نهتم بالكم وليس بالنوع. فلذلك أنا أنصحكم، نعم هنا نعيد رسالة الماجستير الفلسفة وي تكون حوالي 35,000 كلمة، وللدكتوراه 75,000 كلمة، عدل الفهارس والملاحق، وفي توجيهات معطينا إياها الجامعة مثلا. فلذلك أخوان هنا ركزوا على نوعية الكلام اللي تجيبوه، فأهم شيء عندي تقنعني بأنه ليه صار. ما في داعي تجي تكتب لي 50 صفحة ما لها معنى، اكتب لي 7-8 صفحات 10 صفحات محترمة تقنعني مع توثيقها زين وملائمة ومترابطة واحدة مع الأخرى، تكون أفضل ما تجيني تكتب لي ما شاء الله صفحات لا تغني ولا تسمن من جوع. فلذلك هنا أركز مرة ثانية، هذا الفصل هو مهم جدا كبداية لك حتى تنطلق في رسالتك. قلنا بعد ما تتم عملية الكتابة هذه تنطلق إلى أهداف البحث، شنو تريد البحث مالتك شنو يهدف. فمثلا طبعا هذا مرتبط ارتباط مباشر بمن بخطة البحث أو بالعنوان، عنوان. فمثلا لو نقول نأخذ هذا كمثال لموضوع يعني حتى أشرح لي، مثلا الاندماج الاجتماعي وعلاقته بالضغوط النفسية لدى الجالية الفلسطينية في المملكة العربية السعودية مثلا. هذا عنوان بحثي. فمن أجي أريد أعمل بعد ما انتهيت من أهمية البحث والتوثيق وإقناع الباحث ليش اختاريت أو ليش صار هذا البحث، من أجي أريد أهداف البحث أقول بهذا الشكل تبدأ أهداف البحث، نقطتين، يهدف، لاحظ ركز معايا، يهدف البحث الحالي إلى إيجاد العلاقة الارتباطية بين الاندماج الاجتماعي والضغوط النفسية لدى الجالية الفلسطينية في المملكة العربية السعودية، نقطة تاسد. إذا حققنا الهدف، الهدف من يتحقق؟ يتحقق من العنوان. في بعض الأحيان شي يصير قسم من الباحثين يضيفون مجموعة من الأسئلة، يقول ويجيب البحث الحالي على الأسئلة، هو ممكن يضع مجموعة أسئلة مثلا، هل هناك علاقة ارتباطية بين الاندماج الاجتماعي وبعض المتغيرات مثل الجنس ذكر أنثى، هل هناك علاقة بين الاندماج الاجتماعي والضغوط النفسية زين والتحصيل مثلا أو المستوى العلمي للعينة موضوع الدراسة، وهكذا. ممكن أن يضيف الباحث حتى يزيدوا بالأخر دول جماعة الدكتوراه، حتى يكون البحث مالته قيم وأكثر متانة، ممكن أن نضيف بعض الأسئلة بالاتفاق مع المشرف أو بالاتفاق بالبداية مع لجنة السيمينار أنه يضيف مجموعة من الأسئلة حتى ينطي أكثر متانة للبحث. بعد ما تتم عملية أهداف البحث تجي هنا إلى فرض الفروض أو يسميه فروض البحث، راح تتوقف هنا. الفروض جدا مهمة هذه. إحنا الحقيقة من أصل إلى أنواع مناهج البحث العلمي سأتطرق بشكل مفصل حول المناهج وما يجي تحتها أو يتابعها. بالنسبة للفرضيات، بالنسبة للبحوث، احنا بكل البحوث ممكن أن نضع فرضيات، لكن البحوث التي لها أو البحوث ذات الارتباط أو العلاقات الارتباطية والبحوث التجريبية من الضروري جدا أن نضع فروض للبحث. ما هي الفرضية؟ الفرضية هي حلول مؤقتة أو تفسيرات، حلول مؤقتة أو تفسيرات يضعها الباحث لحل مشكلة البحث أو الإجابة المحتملة لأسئلة البحث، وتمثل الفروض علاقة بين متغيرين، مستقل ومتغير تابع. لاحظ هنا في أدنى متغيرين، هذا المستقل الاندماج الاجتماعي وهذا متغير تابع ضغوط نفسية. فمن نجي نقول نتكلم على مثلا أريد نفرض فرضية هنا بين الاندماج الاجتماعي وعلاقته بالضغوط، يجب أن نختار فرضية. أنت راح تذكر هنا أنواع الفرضيات. الفرضيات تقسم إلى قسمين، مهمة جدا هذه تعطينا تطل الباحث تصور، حتى أيضا راح أقول نقطة جدا مهمة. أنواع الفرضيات، تقسم الفرضيات إلى قسمين. أولا الفرضية الصفرية يسموها H0 Hypothesis 0. قلنا الفرضية، شنو معنى الفرضية؟ عبارة عن حلول مؤقتة أو تفسيرات مؤقتة لنتائج البحث يخمنها أو يضعها الباحث قبل ما يشرع ببحثه. فأول نوع من أنواع الفرضيات تنقسم إلى نوعين. النوع الأول تسمى بالفرضية الصفرية. شنو يعني فرضية صفرية؟ الفرضية الصفرية تقول مثلا هنا، خلينا نقول هنا أريد نفرض فرضية صفرية لهذا البحث. تقول الباحث يقترح هذا الاقتراح المؤقت أو الحل المؤقت للبحث، لا توجد، هنا جدا مهم هذه الكلمة، لا توجد، مهمة كلمة لا، فروق ذو دلالة إحصائية، هذا راح نجيها بعدين شنو الإحصاء، التحليل الإحصائي، لا توجد فروق ذو دلالة إحصائية بين الاندماج الاجتماعي والضغوط النفسية لدى الجالية الفلسطينية في المملكة العربية السعودية. إذا نرجع هنا، اقترح الباحث أو وضع الباحث نتيجة مؤقتة أو تفسير أو حل مؤقت لمشكلة البحث وأجاب عليها. بس شنو أجاب عليها؟ أجاب عليها كفرضية صفرية، كتب لا. هنا الحقيقة من أهم مقومات أو قوة أو نقطة القوة في هذا النوع من الفرضيات هو أنه تجعل الباحث غير منحاز. يعني عدم، إحنا بالمناسبة من أهم مميزات الباحث هو عدم التحيز إلى جهة معينة. يعني شنو عدم التحيز؟ يعني مثلا إذا بالبداية أسلمت أنت كباحث بأنه لا توجد علاقة، إذا تضطر شو تسوي؟ تحاول أن تتحيز إلى ما فرضت بالبداية. فلذلك هنا أنا أشجع على أن تكون الفرضيات دائما في البحث هي عبارة عن فرضيات صفرية تدل على أن الباحث غير منحاز لجهة، لا للاندماج ولا للضغوط ولا لأي طريقة أخرى من طرق التدريس أو طريقة اللي أو البحث اللي هو ده يشتغل عليه. إذن الفرضية الصفرية هي الفرضية التي تشير إلى عدم وجود فروق بين المجموعتين أو بين المتغير الثابت والمتغير المستقل، أو قد تكون أكثر من متغير، وهذا الحقيقة قلنا يرمزوا له بالرمز H0 hypothesis 0 0 0 hypothesis. النوع الآخر من البحوث تسمى البحوث أو الفرضية البديلة أو الفرضيات البحثية، يطلقون عليه الفرضية البديلة، أنواع الفرضيات. الفرضية 2 الفرضية البديلة أو يسموها الفرضية البحثية، هذه تنقسم إلى جزئين، فرضية بحثية ذو اتجاه واحد وفرضية بحثية عديمة الاتجاه، أو في بعض الأحيان يسموها ذو اتجاهين يجوز. إذن أرجع لهنا، إذن صار عندنا أنواع الفرضيات، لكن هنا خليك مركز معايا. إذن أنواع الفرضيات قلنا الفرضية عبارة عن حلول مؤقتة أو نتائج يقترحها الباحث قبل ما يبدي. هناك فرضيات صفرية، يعني أنه لا يميل، هذه الفرضيات لا تميل إلى جهة معينة من المتغير أو المتغير الثابت أو المتغير المستقل، ودائما يكتب بها لا توجد فروق ذو دلالة بين كذا وكذا. النوع الثاني من الفرضيات يسموها فرضيات بديلة أو فرضيات بحثية. فرضية ذو اتجاه واحد، شنو يعني ذو اتجاه واحد؟ خليني أن هنا ليش قلت قبل شوية إيش قلت تاني؟ قلت في بعض الأحيان مو كل بحث تخلي له فرضية، مرات في بحوث ما يحتاج، مثلا أسباب هروب الطلبة من المدارس الابتدائية بالمنطقة الفلانية، الصعوبات التي تواجه المدرسين في مادة كذا، مشكلات التواصل اللفظي إلى آخره، هذه ما في داعي تخلي لها، أنت تدرس مشكلة عملية مسحية، فلذلك لا نحتاج إلى وضع أن نضع فروض بهذه. فلو أخذنا مثال آخر غير مثال الاندماج، مثلا عندنا أثر استخدام طريقة التعليم المبرمج، أثر استخدام طريقة التعليم المبرمج والتعليم مثلا التقليدي على تحصيل طلبة المرحلة المتوسطة بمادة الأحياء مثلا. إذا أريد أطبق عليها الفرضية الصفرية أقول لا توجد فروق ذو دلالة إحصائية بين الطلبة الذين يدرسون في بطريقة التعليم المبرمج والتعليم التقليدي على تحصيلهم، فرضية صفرية. أما إذا قلت فرضية باتجاه واحد أقول هناك فروق، ركز معايا، هناك فروق ذو دلالة إحصائية لصالح طريقة التعليم المبرمج عند مستوى دلالة كذا على الطلبة الذي يدرسون بالتعليم التقليدي، إذن أسلمت آني مبدئيا بأن هناك بالفرضية هناك النتائج البحث تميل لصالح طريقة التعليم المبرمج، هذا باتجاه واحد. أما إذا قلت مثلا باتجاهين نقول هنا هناك فروق ذو دلالة إحصائية بين الطلبة الذي يدرسون بطريقة التعليم المبرمج وكذلك لصالح الطلبة الذي يدرسون بالتعليم التقليدي على تحصيلهم أو على تحصيلهم في المرحلة المتوسطة بمادة الأحياء. لك هنا صار عندنا هنا انحازية لطريقة، هنا انحازية للطريقتين، هنا ما في انحياز. أنا أفضل أو أشجع أو أنطي ركمد نصيحة بأن تكون دائما الفروض هذه فروض صفرية. إذن صار عندي هنا الفصل الأول، صار عندي أهمية البحث والحاجة إليه، حققت هدف البحث، كتبت فروض الدراسة أو فروض البحث، وهذا يعتمد على العنوان. بعدين أجي إلى حدود البحث. أنا تكلمت قبل في أكو حدود مكانية للبحث وفي حدود زمانية للبحث. يضاف قد يضيفون قسم من المختصين حدود نظرية. شنو حدود نظرية؟ يعني يقول لك يتحدد البحث التالي بدراسة طريقة التعليم المبرمج والتعليم التقليدي على تحصيل الطلبة. ممكن نعيده بس ما في داعي. الحدود فقط نركز بالحدود المكانية والحدود الزمانية. الحدود المكانية وين راح يتم البحث؟ تقول سيتم البحث زين، أو سيختار أو سيهتم البحث بمثلا عينة من طلبة المرحلة المتوسطة، مرحلة المتوسطة بمدرسة منو؟ تحدد هنا مدرسة، مدرستين، ثلاثة في المنطقة الفلانية، في محافظة بابل، في محافظة ديالة، في محافظة كذا، بالعراق، بالإمارات، بدول الخليج، بأوروبا، وين تحدد الزمان، متى زمانها. اثنين تقول مثلا الفصل الدراسي الأول، دائما إذا مثلا ناقض طلبة مثلا بالمراحل الجامعية، إذا كانت التجربة مالتنا على مراحل جامعية فنقول مثلا بالمرحلة الجامعية الفصل الأول أو الفصل الثاني أو الفصل الثالث زين، وتحدد السنة. وإذا تريد تكتب تاريخ ما عندي مشكلة من كذلك كذا، بس هذا يفصل بعدين بما سمينا بإجراءات البحث. بعد ما ننتهي بالحدود، لازلت أنا بالفصل الأول، بعد ما نخلص حدود البحث ننتقل إلى تحديد المصطلحات. وهذا الحقيقة أنا دا أشوف الملاحظ هنا ما في، يعني مع الأسف ما يطرقون الباحثين أو طلابنا الأعزاء إلى هذه، يعني هذني أشياء جدا مهمة تعطينا تصور. يعني حتى من أقرأ أنا دا أشوف أقرأ الرسالة شنو الهدف مالتها، شنو هذا، شنو يريد الباحث، شنو الفروض اللي سواها، حدودها وين، تروح يمين تيجي شمال أعلى أسفل، هذا إحنا ما يهمنا. لذلك نحدد عشان ليش يتم التحديد. يتم التحديد حتى يركز الباحث، يركز تركيز مباشر على وين هو ده يشتغل، وين هو مكانه وين. لأن مرات يزيح، ممكن يزيح البحث يمين يسار، قد يفقد الشيء اللي هو جاي لدراسته أو هو اللي يريد يدرسه. بالنسبة للنقطة الأخيرة هي تحديد المصطلحات، هذا لازلنا بالفصل. تحديد شنو تحديد المصطلحات؟ بتحديد المصطلحات كل شيء أو كل مصطلح مبهم بالعنوان يجب أن نعرف بالمصطلحات. إذن هذا يرتبط، هذه الفقرة من البحث تحديد المصطلحات ترتبط ارتباط مباشر بالعنوان. هذا كله يرتبط، بس هذا أدي جدا مهم. خلينا نجي نفسر هذه، نشوف من اللي يحتاج تحديد مصطلح. أثر ما في داعي، استخدام ما في داعي، طريقة التعليم المبرمج هذا مهم جدا، هذا اللي ناخذه. إذن أول شيء، أول مصطلح راح يكون التعليم المبرمج. شو يسوي الباحث هنا؟ شو يسوي؟ شو يقوم يسوي الباحث؟ يجب على الباحث أن يستعرض ما لا يقل عن من 2 إلى 5، يعني مو محدد، ممكن 3، ممكن 4، ممكن 6 يعجبه، ممكن 5، حسب. زين، من اثنين إلى خمس مصطلحات أو 6، أو من 2 إلى 4، هذا القرار متروك إلى الباحث ومشرفة. يعطينا تعريف للتعليم المبرمج، فيقول مثلا احنا قلنا أولا التعليم المبرمج 1 يعرفه منه، مثلا يعرفه على سبيل المثال وانت تدرس دراسة لقيت مصدر مؤلفة مثلا العاتي، دكتور إبراهيم العاتي والسنة، إبراهيم العاتي سنة، عنوان مثلا التعليم المبرمج على سبيل المثال سنة 2009. فشو تقول هنا؟ أنا يعرفه العاتي، طبعا تروح على اسم العائلة 2009، شنو عرفه؟ تعطي تعريف اللي ذكر العاتي. 2، إذا أخذت التعريف نصا راح تجي هناك بالتوثيق، بدل خليه إن كوتيشن، أما هذه نصا بهذا الشكل أو بين قوسين ما عندي مشكلة، نصا. إذا حورت به بس ما في داعي تحور به، لازم تأخذه كما عرفه العاتي. الآن تروح مثلا يعرفه الحلي 2010، شنو قال عليه؟ وهكذا تذكري كم تعريف للتعليم المبرمج، قلنا 3 4 5 إلى آخره حسب ما متوفر. وبعدين شو تسوي بعد ما تخلص من هذا النوع من التعاريف؟ تروح تعطيني تعريفك أنت يا باحث، وهذا ما نسميه بالتعريف الإجرائي، التعريف الإجرائي. معظم البحوث اللي دشوفها ما في هذا الشكل، لازم يروح يعرف كذا وخلص ويعبر. لا، تعطيني نماذج لتعريفات ذكرت مفهوم التعليم المبرمج، وبعدين نجي نروح إلى التعريف الإجرائي. بعد ما خلصت من هذه تروح ثانيا، احنا قلنا أولا التعليم المبرمج اللي ورد هنا، تروح إلى التعليم التقليدي مثلا أو تعليم آخر. شنو التعليم التقليدي؟ نفس الحالة، تعطيني 3 إلى 4 تعاريف وردت عن التعليم التقليدي، وبعدين تعطي تعريفك الإجرائي اللي أنت تعتقد بأنه حيفيدك في هذا الشغل مالتك. شنو من هذه التعاريف كلها تستخلص؟ شنو أنت راح تتبنى؟ راح تتبنى شنو التعريف اللي أنت مفكر أن تأخذه في بحثك؟ بعد ما خلصنا من قلنا هذا يحتاج إلى تعريف، الآن تجينا كلمة تحصيل. شنو تقصد بالتحصيل؟ هواي كتاب أو باحثين ذكروا هذا التعريف، فتروح عليه نفس الحالة، تعرفنا التحصيل يعرفه فلان بسنة كذا، يعرفه فلان بكذا، هذه وتعطينا أنت تعريفك الإجرائي. بعدين المرحلة المتوسطة أيضا تحتاج إلى تعريف. شنو المرحلة المتوسطة؟ تقول مثلا هي المرحلة اللي تجي منو عرفها، مثلا تعرفها وزارة التربية. شنو تقول المرحلة التي تقع بين المرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية واللي تستقبل طلاب من عمر 12 إلى عمر 15 مثلا. بعد ما تخلص أنت تعطي تعريفك اللي هذه، ويكون عندنا صار تصور. إذا صار عندنا تصور الآن على شنو المصطلحات اللي أنت متناولها بالبحث، حددت التعريف اللي أنت تتبناه، وتبدأ تستمر بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. قد اكتمل عندنا الفصل الأول اللي هو جدا مهم، اللي يعتبر كمنطلق لبحثك. أنا دا أشوف الحقيقة عندي مجموعة كبيرة من الرسائل مثلا، أنا أنطي بس حتى نحدد شلون نختار التعريف. يعني واحد يقول مثلا ليش ما عرف الأثر استخدم، ما في داعي، مفهوم استخدام يستخدم مفهوم، أثر تأثير مفهوم، ما في داعي، مادة الأحياء مفهومة، ما في داعي تعريفها. فهناك مصطلحات راح أمشي شوية بشكل على كم رسالة بس أعرف لازم شنو تطي. مثلا هذا مثال التعددية والحرية في المنظور الإسلامي. التعددية مثلا تحتاج إلى تعريف أو تحديد مصطلح، الحرية تحتاج إلى مصطلح، مصطلحين جدا مهم للقارئ سواء كان أكاديمي أو غير أكاديمي، يجب أن يعرف شنو تعددية شنو حرية. هذه ما أدري هل الباحث المهم هذه دنطي مثال فقط شلون تتحدث المنظور الإسلامي. الإسلام معروف، الإسلام مصطلح عام معروف، ما في داعي نجي نعرف الإسلام. في بعض الأحيان يعني مصطلح كبير عريض، ما في داعي نركز فقط على المصطلحين هذه. هذا كمثال. نأخذ مثال آخر، الهجرة والتغير الديموغرافي وخطط التنمية في العراق مثلا. ماخذ إقليم كردستان نموذجا. جود، لاحظ إذا نحتاج إلى شنو تعريف الهجرة، شنو هجرة، immigration شنو، التغيير الديموغرافي مصطلح لازم يعرف، خطط التنمية، التنمية خطط التنمية تعرف في الأعمال الأقلية، ما في داعي العراق. إذا تريد تعرفه ماخذ إقليم كردستان، ممكن تعرف قسم ما يعرفون إقليم كردستان حدوده مين ديوان، هذه ممكن أن يلقي الضوء عليه. أيضا مصطلحات أخرى بالبحث هنا. أنا ليش دنطي هذه، دنطي هذه عشان ما يبقى الباحث يروح يميني حتى يركز بالمصطلحات. فأريد الباحث أن يكون رأسا عنده بديهية ما هي المصطلحات اللي يختارها من عنوان البحث. دور منظمة الأمم المتحدة في حل المنازعات الدولية، تعريف لمنظمة الأمم المتحدة والمنازعات الدولية، مصطلحين جدا مهمين، ما في تجي تقول دور، ما في داعي. فهنا ركز على الأمم المتحدة والمنازعات الدولية. أيضا هذه لاحظ هنا نعطي أمثلة عليها. أيضا الإسلام والعلمانية في البلاد العربية، إسلام قلنا مصطلح معروف، العلمانية شنو علمانية، هذا يحتاج مصطلح إلى أن يعرف بتحديد المصطلحات. أيضا في عندي نموذج آخر من النماذج، الدين العام والتنمية الاقتصادية، الدين العام والتنمية الاقتصادية، شنو دين عام، الدين العام لازم يعرف والتنمية الاقتصادية لازم تعرف، هذه مصطلحين وهكذا. إذن على الباحث أن يكون عنده سرعة بديهية في كيفية اختيار المصطلحات التي تأتي في ما سميناه في البحث. بس أرجع هنا، في عندي ملاحظة على مرات الباحث هنا قد يتوقف يعني يسألوني أكثر من سؤال، يعني شنو الشروط اللي أستخدمها في صياغة، أرجع شوي بس على صياغة الفرضيات. الشروط يجب أن تكون الفرضية معقولة وانسجامها مع الحقائق العلمية، أن تكون قابلة للاختبار ويمكن التحقق منها، قدرة الفرضية على تفسير الظاهرة محل المشكلة. يعني أنا مو أدرس العلاقة بين طريقة التعليم المبرمج هذه واروح على موضوع آخر، ما في داعي أروح على الجنس والكذا والهذا، ما في داعي. أن تنسجم أو تتسم الفرضية بالإيجاز والوضوح والبساطة والعمومية وعدم التعقيد. يعني مثلا هنا رأسا تقول لا توجد فروق ذو دلالة إحصائية بين الذين يدرسون بطريقة التعليم المبرمج والتعليم التقليدي، داست على تحصيلهم خلاص انتهى. أن تكون بعيدة عن احتمالات التحيز الشخصي، وهذا قدر جدا مهم ميزات الباحث. قد تكون هنا قلنا فرضية رئيسية وينطلع من عندها مجموعة من الأسئلة. واضح هنا هذا ما سمينا أو أطلقت عليه هذا الفصل الأول من الدراسة، وخلونا من يا أخوان من هذا المبحث الأول والمبحث الثاني والمبحث الثالث والرابع وهكذا نتبع هذه التصور الحديث أو التطور الحديث لأسلوب البحث العلمي. أنتقل إلى الفصل الثاني. الفصل الثاني سميناه أنا بالبداية هناك لو تتذكرون بخطة البحث سميناه بالإطار النظري، والإطار النظري الحقيقة أيضا فصل جدا مهم يعالج خلفية الموضوع. يعني خلفية الموضوع شنو يعني خلفية؟ يعني الآن لو تبنيت أو أخذت هذا الموضوع أثر استخدام طريقة التعليم المبرمج والتعليم التقليدي، يجب أن أسلط الضوء على مثلا طريقة التعليم المبرمج، نشأتها، تطورها، نقاط القوة والضعف فيها إلى آخره، من تبناها، ما هي عبر وهكذا نبدأ السلسلة. أروح إلى التعليم التقليدي، شنو التعليم التقليدي؟ أيضا نشأته، تطوره، بقى على نفس الحال، نقاط القوة والضعف، نبدأ نعمل مقارنات بين التعليم المبرمج والتعليم التقليدي وهكذا ونستمر. إذن شنو هذا ينطينا؟ ينطينا تصور عن الموضوع، خلفية أكاديمية، خلفية تاريخية، وجه مقارنات. إذا كان في نظريات عن الموضوع دائما يدرج في الإطار النظري. وهذا موضوع، وهذا بالاتفاق، يعني يتفق مثلا الباحث. فأنت بالخطة شو نقول الإطار النظري؟ سيقوم الباحث مثلا، سيقوم الباحث بعرض نظريات عن الموضوع أو نشأة وتطور بشكل مختصر بالخطة. سيقوم الباحث بعرض نشأة وتطور الطريقة، طرق المقارنة بينها وكذا، يسردها بشكل حوالي 5-6 أسطر داسة إناف. بعدين يجي من يجي يكتب يبدي يتوسع. هذا حتى بالنسبة مثلا مواضيع أخرى، أنا قلنا الدين العام والتنمية الاقتصادية، يحكي لنا شنو بالسودان، شنو صار إلى آخره، التنمية شلون بدأت إلى، ويبدي تسلسل تاريخي إلى ممكن أن نستفاد منها أو يستفاد منها القارئ. طيب أنا تكلمت على خلصت الفصل الثاني اللي قلنا الإطار النظري وقلنا تكتب نظريات بالاتفاق مع أنت والمشرف إلى آخره. الفصل اللي يليه هو الفصل الثالث أو نسميه الدراسات السابقة. شنو هذا الدراسات؟ هنا يتناول، يجب أن يتناول البحث هنا الحقيقة دراسات عالجت الموضوع من قبل، سمية السابقة من قبل، سواء كانت عربية أو إنجليزية. تأخذ نماذج ما لا يقل عن 3-4 دراسات سابقة لها علاقة بالموضوع، سواء كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة. زين، يعني مثلا إذا كان موضوعي أثر استخدام طريقة التعليم المبرمج والتعليم التقليدي على تحصيل الطلب، إذا حصلت مثلا دراسة، إذا حصلت مثلا دراسة سابقة شو تقول؟ تقول أثر استخدام طريقة التعليم المبرمج على تحصيل الطلبة في المرحلة الإعدادية بمادة الكيمياء مثلا، ممتاز خذها. أثر استخدام طريقة التعليم المبرمج والتعليم المصغر مثلا على تحصيل الطلبة بمادة الفيزياء، ممتاز خذها. يعني مرات ما تلقى دراسة، أو مرات تلقى دراسة مباشرة أثر استخدام طريقة التعليم المبرمج والتعليم التقليدي على تحصيل الطلبة المرحلة المتوسطة، زين، بمادة الرياضيات مثلا. أوكي، لك هنا المرحلة فقط المختلفة، قد تكون نفس الشيء، نفس هذه، بس ممكن تلقيها صايرة في الأردن أو صايرة في مكان آخر. شنو مطلوب منك هنا تكتب؟ المطلوب تكتب التالي. احنا مو قلنا هذا تقسمها الى قسمين، العنوان الدراسات السابقة، اولا الدراسات العربية ما أشوف معظم البحوث اللي هي ما تتناول هذه الدروس العربية. الدراسات السابقة قلنا أولا الدراسات العربية، واحد دراسة نفس التصميم تستخدمه هناك، دراسة مثلا الشهرستاني 2011 لازم تعطيني عنوان الدراسة. لا نركز معايا عنوان الدراسة شنو، تخليها بين قوسين، وين أجريت، أين أجريت، تقول عنوان الدراسة أثر استخدام طريقة التعليم المبرمج على تحصيل طلبة المرحلة المتوسطة بمادة مثلا اللغة العربية أو بمادة التربية الإسلامية أو بمادة الفيزياء، أجريت هذه الدراسة في بغداد الكرخ أو العراق إلى آخره، بغداد الكرخ العراق أو مثلا الأردن عمان إلى آخره، زين، وقد تناول الباحث، تعطيني ملخص مهم للدراسة، والملخص اللي يكون مهم هنا عندي أركز عليه من العينة اللي استخدمت، كم عددها، المنهج الذي استخدمه الباحث، الوسائل الإحصائية، الأداة اللي استخدمها، وبعدين ماذا توصلت الدراسة، التوصيات شوية تعطينا فدثين ثلاثة، توصيات ومقترحات الدراسة، وهكذا. هذه اللي أريده، يعني شكل مختصر حوالي نصف صفحة أو ربع صفحة على كل دراسة، تأخذ أربع دراسات عربية أو خمسة أو ثلاثة حسب المتوفر اللي تعتقد بأنها مهمة لها علاقة ببحثك، وكذلك الدراسات أجنبية أربعة أو ثلاثة حسب. أوكي، إذا نرجع لهنا، أنا شتضمن من الدراسة اللي تعرضها، دراسة فلان عنوانها تقول بشكل مختصر أجريت هذه الدراسة في العراق عام كذا لا كذا، ما في داعي العام لأن كتبت أنت هنا، والحقيقة أجريت على مجموعة طلاب وين المرحلة إلى آخره، تعتقد شيء مهم بي، أهم شيء أركز على المنهج المستخدم والعينة إلى آخره والنتائج التي توصلت إليها الدراسة مع قسم من التوصيات والمقترحات. أوكي، هذه بالنسبة للدراسات العربية. يسري كذلك ثانيا يصير عندنا الدراسات الأجنبية، يسري عليها ثانيا الدراسات الأجنبية، هذا يسرع عليها نفس الشيء. في عندي ملاحظة بعد ما تتم هذه العملية، تخلي لي عنوان اسم مناقشة الدراسات السابقة، هذا يترك لحين ما تنتهي من البحث، من تنتهي من البحث وتطلع نتائجك وتسوي التوصيات والمقترحات، الآن تبدي شو تسوي، تبدي تناقش نتائج دراستك مع الدراسات التي عرضت، ويا من اتفقت ويا من اختلفت، وشنو التوصيات، يعني نقاط الاختلاف ونقاط التشابه بينك وبين الدراسات التي تمت. بهذا أتوقف الدرس المحاضرة المقبلة إن شاء الله سأتطرق إلى منهجية البحث.